صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك الخطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا سألك عبادي. وسبب نزول الآية أن ناسا من الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية جوابا لسؤالهم، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي. عبادي هنا من العبودية الخاصة، العبودية الخاصة بالمؤمنين، وهناك عبودية عامة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، فالناس كلهم عباد الله، مؤمنهم وكافرهم، بمعنى أنهم مملوكون لله لا يخرجون عن ملكه قبضته، وأنه تجري عليهم أحكامه القدرية ولا يتخلصون منها، كلهم عباد ذليلون لله سبحانه. لكن منهم من آمن فصارت عبوديته خاصة، ومنهم من لم يؤمن فصارت عبوديته عامة، بمعنى أنه عبد مملوك مدبر مسخر لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالخلق كلهم عباد الله، ولكن المؤمنون عباد الله عبودية خاصة، عبودية إكرام وإنعام وتفضل، يعبدون الله سبحانه وتعالى، يعبدونه ويتقربون إليه ويطيعونه ويتبعون رسله. هؤلاء هم عباد الله المؤمنون، فهم عباد يعني يعبدون الله، والكفار عباد بمعنى أنهم مملوكون لله سبحانه وتعالى، لكنهم تمردوا على أوامره ونواهيه فصاروا كفارا وفساقا. فهذا إطلاق العبودية للقرآن، أنه على قسمين: عبودية عامة تتناول جميع الخلق، وعبودية خاصة بالمؤمنين الذين يعبدون الله جل وعلا ويتبعون رسله وشرعه. والمذكور في هذه الآية إذا سألك عبادي مراد به العبودية الخاصة. إذا سألك عبادي المؤمنون كما جاء في الحديث عن سؤال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله جل وعلا قريب من خلقه بعلمه وإحاطته وإثابته لهم وسماعه لكلامهم ودعائهم، لكنه علي فوق مخلوقاته مستو على عرشه سبحانه، فهو علي على خلقه وقريب من عباده. وهذا كما في قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر مراد به العلي على خلقه للظهور وهو العلو، الباطن القريب من خلقه سبحانه، فهو ظاهر وباطن، علي قريب سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا الحديث يفسر الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فقوله فإني قريب، قرب الله سبحانه من عباده قرب علم وإحاطة وسماع لكلامهم ودعائهم، يسمعهم سبحانه وهو فوق سماواته يسمعهم ويراهم، ولا يخفون عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مقتضى قربه سبحانه من خلقه أنه يجيب دعوة الداعي. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب مجيب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يسمع دعاء عباده سواء جهروا به أو أسروه، فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. حتى إنه يعلم الهواجس التي في النفس والخواطر والنيات والمقاصد، يعلمها سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء سبحانه. فمهما تسترت واختفيت وتواريت عن الناس فإن الله يعلم حالك ويعلم ما تفعل ويعلم ما توسوس به نفسك، لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، سواء كنت مع الناس أو كنت خاليا بنفسك، اتق الله. ولا تظن أنك إذا استترت من وراء الجدران ومن وراء الستور أو اختفيت في الظلام عن الناس أنك تخفى على الله سبحانه وتعالى. فإني قريب، الله قريب من عباده سبحانه بعلمه وإحاطته وإجابته لدعائهم، وقربه هنا خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين، وهناك قرب عام لجميع الخلق يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى جميع الخلق، محيط بخلقه سبحانه وتعالى، وهو معهم أينما كانوا، معهم أينما كانوا. فالقرب على قسمين: قرب عام لجميع الخلق وهو قرب العلم والإحاطة، وقرب خاص بالمؤمنين وهو قرب الإجابة لدعائهم وإكرامهم والإنعام عليهم منه سبحانه وتعالى. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهذا فيه الحث على الدعاء، والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما في الحديث: الدعاء هو العبادة. بل إن الله سمى الدعاء عبادة في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة في هذه الآية لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، وليس معناه أن العبادة كلها محصورة في الدعاء، بل الدعاء نوع من أنواع العبادة، لكن لما كان هو أعظم أنواع العبادة قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فإن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وليس هو الحج كل الحج، بل هو ركن من أركان الحج. فالحج له أركان وله مناسك، ولكن لما كان الوقوف بعرفة أعظمها قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. كذلك هنا قال: الدعاء هو العبادة، لما كان الدعاء أعظم أنواع العبادة، فقد وعد الله أن يستجيب لمن دعاه. فقد يسأل سائل فيقول: كثير من الناس يدعون ولا يستجاب لهم، كثير من الناس يدعون ولا يستجاب لهم، فأين قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ الجواب أن نقول: إن الله جل وعلا لا يخلف وعده، فإذا لم يستجب للعبد فهناك مانع من قبل العبد، هناك مانع يمنع قبول الدعاء من قبل العبد. والموانع، موانع قبول الدعاء كثيرة، ما هو كل دعاء يستجاب إلا إذا انتفت الموانع. إذا انتفت الموانع استجاب الله الدعاء، وإذا وجد شيء من الموانع لم يستجب. ولهذا قال: فليستجيبوا لي، لهذا الشرط، فليستجيبوا لي، استجيبوا لأمره سبحانه وطاعته، يمتثلون أوامره ويتجنبون معصيته حتى يستجيب لهم. أما إذا دعوا الله وهم لم يستجيبوا له فإن الله لا يجيبهم. هذا شرط أن الإنسان يستقيم على طاعة الله فيفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما نهى الله عنه حتى يستجيب الله له دعاءه. ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يكون الدعاء عن إيمان وعن يقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالذي يدعو الله وهو غير موقن، الذي يدعو الله وهو غير موقن لا يستجيب الله له، إنما يستجيب الله لمن دعاه موقنا بأنه يجيب دعاء من دعاه سبحانه وتعالى. أما إذا دعاه وهو غافل أو دعاه بلسانه فقط دون حضور قلبه عند الدعاء، فقد جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب الدعاء من غافل لاهن، غافل لاهن، يدعو بلسانه ولكنه غافل في قلبه، فلا يستجاب لمثل هذا. هذا من أسباب الإجابة، أن يدعو الله، أن يدعو الإنسان ربه موقنا بالإجابة من الله سبحانه وتعالى، ولا يدعوه وهو متردد، لا يدعوه وهو متردد هل يقبل الله أو لا يقبل، بل يدعوه وهو موقن بالإجابة. هذا من الإيمان بالله عز وجل. وليؤمنوا بي، من شروط قبول الدعاء الإيمان وهو اليقين، لأن الله يستجيب لمن دعاه. وكذلك من موانع قبول الدعاء أكل الحرام، أكل الحرام هذا يمنع قبول الدعاء. ولو أكثر الإنسان من الدعاء وألح وهو يأكل الحرام فإنه لا يستجاب له، كما في الحديث الصحيح في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الذي يتغذى بالحرام ويأكل الحرام، تمول الحرام، يأخذ الربا، يأخذ الميسر، يأخذ الغش في المعاملات، يسرق، يخون، يأكل أموال الناس بالباطل والحيل، هذا لا يستجيب الله دعاءه، لأنه يلبس الحرام ويشرب الحرام ويأكل الحرام ويتغذى بالحرام، فلا يستجيب الله دعاءه. هذا من موانع الدعاء. كذلك من موانع الدعاء إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسكتوا عن العصاة، فإن الله لا يستجيب دعاءه، كما في الحديث: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا تدعون الله فلا يستجاب لكم، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا من موانع الدعاء. كذلك من موانع قبول الدعاء، من موانع قبول الدعاء أن الإنسان يستعجل، فإذا دعا ولم يستجب له ترك الدعاء، هذه عجلة. الإنسان لا يستعجل ويقول: دعوت فلم يستجب لي، ثم يترك الدعاء. في الحديث: إن الله يجيب دعاء أحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم أرى يستجاب لي. فإذا ترك الدعاء تركه الله سبحانه وتعالى. أما إذا ألح في الدعاء وكرر الدعاء فإن الله يستجيب له. والدعاء عبادة، إذا دعوت الله فقد عبدته، هذه عبادة، سواء حصلت لك الإجابة حاضرة أو لم تحصل لك، أنت مأجور على الدعاء، لأن هذا عبادة لله سبحانه وتعالى. والله حكيم عليم، يعلم مصالحك، قد يكون في تأخير الإجابة مصلحة لك يعلمها الله سبحانه وتعالى، وقد يغفر الله لك بالدعاء، يغفر لك ويدفع عنك ضررا أعظم بالدعاء، يكون الدعاء سبب لمغفرة الله لك، وسبب لأن الله يدفع عنك من السوء أكثر مما تتوقع. وقد يؤخر الله الإجابة ويدخرها لك إلى وقت أحسن لك، يؤخرها لمصلحتك إلى وقت الله أعلم أنه أصلح لك وأحسن لك، يدخر هذا الدعاء لك فيجيبه في وقت أنت أحوج ما تكون إليه. فالله لا يضيع لديه عمل عامل، ومنه الدعاء، إن الله لا يضيعه. فلا يصبك اليأس والقنوط من فضل الله سبحانه وتعالى، حتى ولو تأخرت الإجابة فأنت على خير ودعاؤك محفوظ عند الله، يثيبك عليه عاجلا أو آجلا، أو يدفع عنك شرا أكثر مما أنت فيه، فعليك الإلحاح بالدعاء تضرع إلى الله سبحانه، ثم عليك بمحاسبة نفسك، فإذا دعوت ودعوت فلم يستجب لك ارجع إلى نفسك، فتش نفسك عن الأسباب التي منعت قبول الدعاء، تب إلى الله عز وجل، أحسن أعمالك. فلا بد أن امتناع القبول لا بد أنه بسبب من نفسك، فارجع إلى نفسك باللوم وفتش عن عيوبك وأصلح أعمالك حتى يستجيب الله جل وعلا دعاء. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي لأجل أن يحصلوا على الرشد، والرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي، الرشد هو الصواب والحق، والغي هو الضلال والهلاك. فالدعاء من نتائجه العظيمة أنه يكسبك الرشد عند الله سبحانه وتعالى. وفي الإتيان في هذه الآية بين آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني، الإتيان بهذه الآية في وسط آيات الصيام دليل على مشروعية الدعاء للصائم، دليل على مشروعية الدعاء للصائمين، وأنهم يكثرون من الدعاء في الصيام، لأن دعاء الصائم مستجاب كما جاء في الحديث، ولأن هذا الشهر شهر رمضان وقت لقبول الدعاء، ففي هذا إشارة إلى أنه ينبغي الإكثار من الدعاء في هذا الشهر العظيم، فإنه شهر الإجابة وشهر قبول الدعاء، لا سيما من الصائمين القائمين، الصائمين في النهار القائمين في الليل ووقت الأسحار، إن هذه الأوقات أوقات عظيمة هي مظنة قبول الدعاء، فعلى الصائمين وعلى من أدرك هذا الشهر الإكثار من الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب. ولذلك جعلت هذه الآية بين آيات الصيام للتنبيه على الإكثار من الدعاء للصائمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: امرأة مسلمة من أسرة مسلمة ساكنة بفرنسا، سافرت المرأة إلى بريطانيا لشغل، وتزوجت هناك بمسلم بحضور لجنة المسجد بغير إذن وليها، لأنه كان قد ترك العائلة وهم صغار. وبعد زواجها بشهر أعلمت أخاها الأكبر فأقر زواجها، ثم أعلمت أباها بعدما أنجبت ولدين فأقر هذا الزواج، وقد قيل لها أن هذا الزواج غير صحيح والولدين ابني زنا. السؤال: ما حكم هذا الزواج وماذا عليها أن تعمل؟
يشترط لصحة عقد الزواج الولي، اشترط الولي، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما امرأة نكحت أو تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فهذا العقد غير صحيح، وهي مخطئة في هذا. والأمر سهل في هذا، لأنها يجدد العقد، إذا رضي وليها يجدد لها العقد، وما مضى يكون نكاح شبهة ويلحق به الأولاد، الأولاد أولاده، لأنه نكاح شبهة، ونكاح الشبهة يلحق الأولاد بأبيهم، لكن عليهم المبادرة بتجديد العقد على يد الولي. نعم.
يقول السائل: وصلت إلى الميقات بعد صلاة العصر، فاغتسلت وأحرمت ثم صليت ركعتين، فهل هذا
بعد العصر خطأ؟ وأما الإحرام فهو صحيح، الإحرام صحيح، وأما صلاة في الركعتين هذا خطأ، لأن بعد العصر وقت نهي. نعم.
يقول السائل: أديت فريضة الحج وكنا 7 أفراد وذبحنا جمل قبل العيد بيومين، فما رأي الشرع في ذلك؟
نعم.
يقول السائل: أدينا فريضة الحج وكنا 7 أفراد وذبحنا جمل قبل العيد بيومين، فما رأي الشرع في ذلك؟
إن كنتم متمتعين بالعمرة إلى الحج أو قارنين بين العمرة والحج يجب عليكم الهدي، والهدي إنما يذبح يوم العيد أو 3 أيام بعده، أيام التشريق، أما الذبح قبل يوم العيد فلا يجزي، فأنتم أخطأتم، ذبحتم قبل وقت الذبح، والعبادات إذا كانت موقفة بوقت لا يجوز فعلها قبله، مثل الصلاة لا يجوز أن تصلى قبل دخول وقتها كذلك، ولا تصح لو صليت قبل دخول وقتها، كذلك ذبح الهدي وقته محدد في يوم العيد أو أيام التشريق 4 أيام يوم العيد و3 أيام بعده، هذا وقت الذبح، فمن ذبح قبله ذبحه غير صحيح، لأنه ذبح قبل الوقت، فعليكم الذي يقدر يذبح هدية قضاء يذبحها، الذي يقدر على الذبح قضاء يذبح، والذي لا يقدر يصوم 10 أيام. نعم.
يقول السائل: ما صحة هذا القول: إن الله مستو على عرشه بدون مماسة؟
يا إخوان اتركوا عنا المسائل التي لا داعي إلى بحثها، نحن نثبت الاستواء لله عز وجل على عرشه كما جاء في القرآن: الرحمن على العرش استوى، وأما المماسة أو عدم المماسة هذه ما جاء بها دليل في القرآن ولا في السنة، فنسكت عنها، ما سكت الله عنه وسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نسكت عنه ولا نبحث فيه. فما سبب تكرار هذا السؤال في كل جلسة؟ اتركوا عنا هذه المسائل، العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة ولا يزاد على ذلك، ما جاء في القرآن ولا في السنة الاستواء بمماسة أو غير مماسة، نترك هذا. نعم.
يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في جميع سجدات القرآن، وما حكم من ترك سجدة؟
سجدات القرآن السجود عندها سنة، السجود عند عند تلاوة الآية التي فيها سجدة سنة، ومن لم يسجد فلا شيء عليه، ومن سجد فله الأجر. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مر بآية سجدة، كان يسجد عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول السائل: كلفني شخص بتقسيم الزكاة على من هو أهل لها، فما حكم الوكيل إذا أخذ منها وكان ممن تشملهم الأصناف الثمانية؟
الوكيل لا يأخذ لنفسه شيئا إلا بإذن الموكل، فعليك أن توزع الزكاة على الفقراء ولا تأخذ منها شيئا إلا إذا كان الموكل أذن لك فقال خذ منها لنفسك. نعم.
يقول السائل: أدخل الحمام في بعض الأحيان وفي جيبي المصحف، فما حكم ذلك؟
لا يجوز أن تدخل الحمام ومعك المصحف، ضع المصحف في مكان لائق للمصحف ثم ادخل الحمام، فإذا خرجت فخذ المصحف. ولا يجوز أن تدخل الحمام بالمصحف إلا في حالة إذا خفت عليه، إذا خفت على المصحف أنه يسرق أو أنه يقع في يد كافر، إذا خفت عليه فلا بأس أن تجعله في ثيابك تدخل به حفاظا عليه. أما إذا كنت في مكان مأمون وآمن ضع المصحف في مكان لائق به ثم تقضي حاجتك، فإذا فرغت تأخذ المصحف. نعم.
يقول السائل: بعض المناطق من بلادنا يتم الزواج على الصورة التالية: يحدد الصداق بقطعة ذهبية وزنها 6 غرامات لا يزيد ولا ينقص، ويتم الزواج على طقوس خاصة، منها أن أهلها لا يأكلون من عند أهل الزوج إلا بعد الدخلة، مع العلم أن كل شروط الزواج متوفرة، وهم في كل هذه الأعمال إنما يعملون بوصية شيخ طريقتهم، ويعتقدون أنهم إن لم يفعلوا ذلك تنالهم مصائب. السؤال: ما حكم زواج زوجين تزوجا بهذه الطريقة وهما غير راضيين بها؟
الزواج يصح إذا تم العقد، إذا تم العقد مستوفيا لشروطه خاليا من موانعه، الإيجاب والقبول، الإيجاب من الولي والقبول من الزوج أو وكيله، وتمت الشروط شروط صحة العقد، إذا توفرت فالعقد صحيح. وأما مسألة عوائد الناس في الأكل قبل الدخول أو بعد الدخول، هذه من الأمور المباحة ما تدخل في مسألة الزواج، هذه من العوائد، عوائد الناس، هذه من الأمور المباحة، يجوز أنهم يأكلون الطعام قبل الدخول ويجوز أنهم يأكلون الطعام بعد الدخول، يعني يجعلون الوليمة قبل الدخول أو بعد الدخول، لا مانع من ذلك، هذه من العوائد وليست من العبادات ولا من العقود، من عوائد الناس. ولا أحد يلزم الناس بعادة، العوائد حسب ما جرت به عادة الناس في الأمور المباحة، أما الأمور المحرمة هذه لا تجوز، لكن المباحات على عادة الناس فيها، إن قدموها أو أخروها أو تركوها ولم يعملوا شيئا فلا حرج في ذلك. أما إن أحد يلزم الناس بطريقة خاصة فلا يلزمهم إلا ما جاء في الشرع، ما جاء في الشرع هذا هو الذي يلزم، أما عوائد الناس ولا أحد له أمر على الناس يلزمهم إلا الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: لزوجتي ذهب لم تخرج زكاته منذ 2 سنين، قومناه هذه السنة فكان المقدار الواجب إخراجه 500 ريال، فهل نخرج نفس هذه هذا المقدار عن السنتين الفائتتين أم ماذا نفعل؟
لا بأس، إذا أخرجتموه عن السنتين هذا أحوط وأبرى للذمة. نعم.
يقول السائل: امرأة نوت العمرة من الرياض، ولكن عند وصولها مكة جاءتها الدورة الشهرية قبل أن تطوف، ما الذي تعمله في هذه العمرة وهل عليها شيء؟
عليها أنها تبقى على إحرامها، تتجنب محظورات الإحرام حتى تطهر وتغتسل من الحيض، ثم تؤدي العمرة، تطوف تسعى تقصر من رأسها. وحصول الحيض عليها وهي محرمة لا يضر، لا يضر ولا يؤثر على إحرامها، إحرامها صحيح، لكن تبقى حتى تطهر وتغتسل ثم تؤدي العمرة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة لبس القفازين والشراب عند الإحرام؟
قفازان لا يجوز لبسهما، وهم جوارب اليدين، الجوارب التي على اليدين لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما، أما الجوارب على الرجلين فلا بأس، بل هذا أحسن لأجل تستر رجليها بالجوارب. نعم.
يقول السائل: ما حكم شراء الكتب المصورة والتي تعرف عند الناس بالطبعات المسروقة، وهل يوجد شرعا ما يعرف بحقوق الطبع للكتب الشرعية؟
نعم، حقوق الطبع هذه ملك للمؤلف، هذا ملك للمؤلف، لأنه هو الذي ألف الكتاب وتعب فيه فهو ملكه، فلا يجوز لأحد أن يطبعه إلا بإذنه، ولا يعتدى عليه، خصوصا إذا كتب على الكتاب حقوق الطبع محفوظة، فلا يجوز لأحد أنه يعتدي عليه ويصوره أو يطبعه بدون إذنه، كما لا يجوز الواحد أنه يأخذ ثوبك أو يأخذ لباسك أو شيء من مالك، لا يجوز أنه يعتدي على مؤلفك ويطبعه ويبيعه أو يوزعه بدون إذنك. نعم.
يقول السائل: جئت معتمرا عن والدي المتوفى، ولكني تطيبت بعد لبس الإحرام جهلا مني بالحكم، فهل علي شيء؟
الجاهل والناسي ليس عليه شيء، لكن يغسل الطيب إذا علم، يبادر بغسله وإزالته ولا عليه شيء. نعم.
يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع واجب؟
لا، العمرة ليس لها طواف وداع واجب، لا يجب لها طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بطواف الوداع، وإنما أمر به الحجاج خاصة. نعم.
يقول السائل: عملت عمرة ولبست الحذاء بعد الإحرام، فهل علي شيء؟
لا حرج عليك، تلبس غير الحذاء، تلبس حذاء آخر، لا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: بنيت مدرسة على مقبرة قديمة قديمة جدا، فهل هذا جائز؟
لا، لا يجوز، لا يجوز امتهان القبور والبناء عليها والتطرق فوقها والجلوس عليها، لأن لها حرمة، فلا يجوز أن تمتهن مقابر المسلمين ويجلس عليها ويداس عليها ويبنى عليها مساكن أو مدارس، وأشد من ذلك يبنى عليها مساجد، كل هذا حرام، لأنه أذية للأموات. نعم. وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. نعم.
يقول السائل: في بلدي أناس يذهبون بالجنازة مع بالذكر.
نعم.
يقول السائل: في بلدي أناس يذهبون مع الجنازة بالذكر، وآخرون يذهبون بها سكوتا، فحصل عندنا خلاف في ذلك، فما هو الصحيح؟
الصحيح أنه لا ترفع الأصوات مع الجنازة بالذكر ولا بتلاوة القرآن، لأن هذا بدعة، لا يجوز رفع الأصوات مع الجنازة بالذكر ولا بتلاوة القرآن ولا غير ذلك، وإنما يكون على المشيعين السكينة والوقار، وإذا أرادوا أن يدعوا للميت كل واحد يدعو للميت بدون رفع صوت، نعم، وبدون الدعاء الجماعي، نعم.
يقول السائل: توفي أخي وهو شريك معي في مشروع وترك ولدا رضيعا، ما حق هذا الولد؟
هذا تراجع فيه المحكمة الشرعية، إذا كان ماله إلا ابن واحد، ما له والدين ولا له زوجة، وإنما له ابن واحد فقط، المال للابن، المال للابن تعصيب، وإن كان له ورثة آخرون فلا بد من الرجوع إلى المحكمة لمعرفتهم، نعم.
يقول السائل: هل يجب علي وأنا أعمل وأتحصل على راتب من عملي أن أخرج زكاة الفطر من مالي، مع العلم بأن والدي يقوم بدفع الزكاة كاملة عن جميع أفراد الأسرة؟
إذا كان والدك يدفع صدقة الفطر عنك مع الأسرة هذا يجزي، هذا يجزي، نعم.
يقول السائل: هل تجوز رقية الأملاك كالمنزل والسيارة وغير ذلك؟ يقول السائل: هل تجوز رقية الأملاك كالمنزل والسيارة وغيرها، وهل استعمال الماء الذي قرأ فيه القرآن ورشت به هذه الممتلكات يعتبر رقية؟
الرقية على المريض، الرقية على المريض، يقرأ عليه شيء من القرآن ويدعى بالأدعية الشرعية، أما السيارة ما هي مريضة والبيت ما هو مريض فلا يرقى عليه، لكن الإنسان يورد بالأوراد الشرعية على نفسه وعلى أمواله وعلى أولاده، للورد في أول النهار وآخر وأول الليل، أما الرقية هذه خاصة على المريض المصاب، نعم.
يقول السائل: ما حكم بيع ألبسة لبنات أقل من 6 سنوات فيها سراويل؟
نعم.
يقول السائل: ما حكم بيع ألبسة لبنات أقل من 6 سنوات فيها سراويل؟
لا بأس ببيع الملابس للكبار والصغار، بيع الثياب والسراويل والخمر للنساء والعباءات، كل هذا جائز، كله لا بأس به، نعم.
يقول السائل: أنا أسكن مع أبي وهو متخاصم مع عمي، وأمرني أن أقاطعه وأن لا يذهب أولادي إليه، مع العلم أني متزوج بابنة عمي، فماذا أفعل؟
لا تطعه في المقاطعة، صل رحمك، صل أقاربك، ولا تطع أخاك ولا غيره في المعصية، لأن قطيعة الرحم معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم.
يقول السائل: أنا مقيم بالمدينة النبوية، حضرت إلى جدة ونويت عمرة منها، فهل علي شيء؟
إذا كنت لم تنوي العمرة إلا من جدة ليس عليك شيء، تحرم من جدة، من المكان الذي نويت منه، أما إن كنت نويت العمرة من المدينة ولم تحرم إلا من جدة فيكون عليك فدية، لأن من نوى العمرة بالمدينة يجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة من ذو الحليفة، فإذا أحرم من دونه يكون عليه فدية، نعم.
يقول السائل: هل ورد حديث صحيح في صلاة التسابيح؟
ورد حديث غير صحيح، ضعيف جدا، ولا يجوز العمل به لضعفه، صلاة التسابيح مخالفة للصلوات المشروعة، مخالفة في صورتها للصلوات المشروعة المعروفة الثابتة في الكتاب والسنة، فلا يجوز العمل بها يقتصر على الصلوات المشروعة الواضحة في الكتاب والسنة. نعم.
يقول السائل: بعد أن أديت العمرة كلها وبينما كنت أغسل ملابس الإحرام وجدت بها آثار نجاسة، فما حكم عمرتي؟
عمرتك صحيحة وتغسل النجاسة، تغسل النجاسة وعمرتك صحيحة ما دام أنك لم تعلم بها، فأغسلها. النجاسة ما تؤثر على الإحرام، إنما تؤثر على الصلاة، وأما الإحرام فيصح ولو كان عليك نجاسة، يعني يشترط للإحرام الطهارة، إنما الصلاة إذا كنت لم تعلم بالنجاسة في ثيابك وصليت فصلاتك صحيحة لأنك معذور بالنسيان والجهل، لكن تغسل النجاسة متى علمت بها، تغسلها للمستقبل. نعم.
يقول السائل: هل يصح القول بأن تارك الصوم كافر في بعض البلاد دون بعض لكونه معلوما من الدين بالضرورة عند أهل هذا البلد؟
إذا ترك الصوم مستبيحا لتركه وقال الصوم ما هو بواجب ولا هو بلازم فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ولما علم من الدين بالضرورة. أما إذا كان يعترف بوجوب الصوم ولكنه تركه كسلا وتعاجزا فهذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، عليه التوبة وعليه قضاء اليوم أو الأيام التي أفطرها. نعم.
يقول السائل: رجل كبير السن جاء من بلاده يريد العمرة، فمر بميقات المدينة فأدركه المرض فلم يغتسل ولم يلبس ثياب الإحرام، وهو الآن بمكة، فماذا عليه أن يفعل؟
إذا كان عدل عن نية العمرة لما مرض، عدل عن النية ولم يرد عمرة وجاء وهو لا يريد العمرة، ولكنه لما وصل هنا شهي وأراد العمرة، يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة ويؤديها. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لي إخراج زكاة الفطر ببلدي وأنا هنا بمكة لأداء العمرة، أم لا بد من إخراجها هنا بمكة؟
ما يلزم إخراجها هنا، المهم أنك تخرجها، المهم أنك تخرج صدقة الفطر سواء هنا أو في بلدك. نعم.
يقول السائل: إذا دخل رجل المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة، فهل يصلي ركعتين أم ينتظر؟
نعم.
يقول السائل: إذا دخل رجل المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة، فهل يصلي ركعتين أم ينتظر؟
إن كان الأذان للجمعة، أذان الجمعة بين يدي الخطيب، إذا دخل الخطيب وقام المؤذن يؤذن ودخل أحد المسجد، فإنه يصلي، يبادر بالصلاة ركعتين حتى يتفرغ لسماع الخطبة. أما إذا كان الأذان لغير الجمعة فالأحسن أنه ينتظر ويتابع المؤذن ويأتي بالدعاء بعد الأذان، ثم بعد ذلك يصلي الركعتين تحية المسجد. نعم.
يقول السائل: هل الرد على المخالف وبيان خطأ المخطئين من أصول السنة؟
نعم، الرد على المخالف هذا من طريقة أهل السنة والجماعة، لكن هذا لا يتولاه إلا أهل العلم اللي يعرفون الخطأ والصواب ويعرفون كيف يردون. أما المبتدي في طلب العلم والجاهل هذا ما يصلح أنه يرد، لأنه قد يعتقد أن هذا الشيء خطأ وهو ما هو خطأ، وقد يرد ردا غير مناسب، فهذا إنما يتولاه العلماء. نعم.
يقول السائل: لدي مبلغ من المال زائدا حاجتي، ولم أجد أي مكان آخر لحفظه غير البنك، فأودعته في البنك وديعة يعطيني عنها عائد بنسبة 10%، ثم يعطيني في بعض الأحيان 9%، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ وهل هذه العوائد حلال؟
هذه طريقة باطلة، وهذا ربا، أخذ الفوائد على الوديعة في البنك هذه ربا، ربا صريح، فعليك التوبة إلى الله وترك هذا. أما الإيداع في البنك للحفظ فقط بدون أخذ فوائد ربوية فهذا يجوز للضرورة، إذا لم تجد مكانا تأمن على مالك في حفظه إلا في البنك فتودعه في البنك للحفظ فقط، أما أن تأخذ عليه فوائد ربوية فهذا حرام، هذا أكل للربا. نعم.
يقول السائل: أصيب شاب في 20 من عمره بسحر، فقالوا لأهله اذهبوا به عند فلان من الناس، فلديه دواء أي سحر، فهل هذا العمل جائز؟
لا يجوز التداوي عند السحرة، ولا يجوز العلاج عند السحرة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل السحر إلا ساحر، فلا يجوز أنك ترضى بالسحر وعمل السحر، ولا يقال هذا من باب العلاج، لأن الدواء في غير الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. السحر حرام، كفر، السحر حرام وكفر، لا يجوز العلاج به، وإنما العلاج بالرقية الشرعية والأدوية المباحة. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يبيع كتب المنحرفين عن أهل عن منهج أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع؟
لا يجوز بيع الكتب التي فيها ضلال وفيها انحراف، بل يجب إتلافها، الكتب التي فيها ضلال وانحراف وزندقة يجب إتلافها، لأنها من وسائل الفساد للعقيدة والدين. أما إذا كانت كتب لأهل العلم وفيها بعض الأخطاء، فيها بعض الأخطاء اليسيرة، فلا مانع من بيعها. أما كتب أهل الزندقة وكتب أهل الإلحاد فلا يجوز بيعها، بل يجب إتلافها، فالأخطاء تختلف، الأخطاء التي في الكتب تختلف. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.